بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بالملائكة وأن جبريل أمين الله إلى الرسل. والإيمان بالملائكة واجب مفترض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. والإيمان بالملائكة داخل في الأركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل وحديث أبي هريرة في غيرها من الأحاديث، وكذلك الآيات القرآنية التي جاء الأمر فيها بالإيمان بالملائكة كثيرة. والملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل من نور، كما في حديث عائشة عند مسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق ابن آدم مما ذكر لكم. وهم أرواح كما يقال عالم علوي لفظا ومعنى، فهم في الأغلب سكناهم في العلو، ومنهم الملائكة الموكلون بالقطر، والموكلون بحفظ بني آدم، والموكلون بكتابة الأعمال، لكن الأصل أن أكثرهم في العالم العلوي، يدخل منهم كل يطوف كل منهم كل يوم بالبيت المعمور 70,000 ملك آخر ما عليهم، وهم حملة العرش. وهم حملة العرش، قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله، من حملة العرش مرقت رجلاه في الأرض السفلى، ورأسه منعطف تحت العرش ما بين أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام أو 500 عام، وأفضلهم الثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. أما جبريل عليه السلام فهو الموكل بالوحي، وأما ميكائيل فهو الموكل بالقطر، وأما إسرافيل فهو الموكل بالنفخ في الصور. وجاء في الحديث التوسل بربوبية الله عز وجل لهم، حديث عائشة في صحيح مسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهم الصافون والمسبحون، وعلى قولهم المرسلات عرفا، عاصفات عصفا، والناشرات نشرا، والفارقات فرقا، وغير ذلك من الأوصاف المذكورة في القرآن والسنة. لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، يعقلون ولا يأكلون ولا يشربون، لا يأكلون ولا يشربون. فقد قص الله علينا في القرآن أنهم جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام لما أرسلوا لإهلاك قوم لوط، فقرب إليهم الطعام فما أكلوا لأنهم لا يأكلون. ويجب علينا الإيمان بهم إجمالا، ثم الإيمان بمن أخبرنا الله منهم، سواء بأسمائهم أو بأوصافهم. ومن كفر بواحد منهم أو سب واحد منهم كفر بجميعهم، كفر بالله وكفر برسل الله. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين.
قال: كذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله، وبجميع ما قال الله عز وجل، فهو حق لازم. فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا، كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء.
نعم، الإيمان بجميع الرسل وبجميع ما جاءت به الرسل. قال الله عز وجل: رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فقال الله عز وجل في شأن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، فهم كذبوا رسولهم، فكان تكذيب لجميع المرسلين. فقال في قوم عاد أيضا في قوم عاد يعني قوم هود كذبت عاد المرسلين، وهكذا يخبر الله عز وجل. فمن كذب برسول واحد أو بنبي واحد فقد كفر. والآن يوجد مجموعة من النصارى يؤمنون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثلا يقولون نبي إلى العرب، نبي إلى العرب وليس إلينا، وهم مع ذلك كفار، لأنهم ما آمنوا بعموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أرسل إلى الخلق كافة، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي، والذي جئت به إلا كان من أهل النار. ويجب علينا أنه من أخبر الله منه، وذكر في القرآن 25، وأما عددهم فهم كثير، عددهم كثير كما في حديث أبي أمامة وجاب نحي من حديث أبي ذر، وأغلب العلماء يضعفون حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنبياء فأخبر أنهم 113,000 جما غفير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأنبياء، وأما الرسل فهم دون ذلك. وكل نبي وكل رسول أتاه الله كتابا، قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وكل رسول له كتاب، وكل نبي له كتاب أوحاه الله عز وجل إليه، إلا أن هذه الكتب نسخت وغيرت وبدلت، ولم يذكر منها في القرآن إلا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن. فالقرآن مهيمن على تلك الكتب وناسخ لتلك الأديان، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم رسالة ناسخة لجميع الرسالات، والإيمان به حتم، إذ أخذ الله ميثاق النبيين إذا جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون به ولا ينصرون على نبوته وعلى رسالته.
قال رحمه الله: ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجن، هم خلق من خلق الله، خلقهم كما شاء ولما شاء، وفيهم مؤمنون وكافرون، وبذلك نطق الكتاب وجاءت به الرسل. وخلق إبليس وهو رأس جنود الشياطين، وهو يغوي بني آدم ويوسوس في صدورهم ويفتنهم، ويحسن عندهم القبيح، ويدعوهم إلى مخالفة ربهم عز وجل، وهو عدوهم يجري منهم مجرى الدم، لا يضر المعتصمين بالله كيده. والآي في كتاب الله عز وجل بذكره وأخباره أكثر من أن تحصى. فمن أنكر أمر الجن وكون إبليس والشياطين والمردة وإغواءهم بني آدم فهو كافر بالله، جاحد بآياته، مكذب بكتابه.
والجن كما تقدم الحديث أنهم خلقوا من نار، والأدلة كثيرة في القرآن وفي السنة أنهم خلقوا من نار، حتى أن إبليس يفتخر على آدم: خلقتني من نار وخلقته من طين. ومع ذلك فالجن منهم المسلمون ومنهم الكفار، ومنهم الصالحون ومنهم الفاسقون القاسطون، وأن منا المسلمون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. هؤلاء مؤمن الجن، قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وهم يأكلون ويشربون، وهم خلق قبيح طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال الله عز وجل أن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون فغلي الحميم، ثم أخبر أن طلعها كأنه رؤوس الشياطين. والأصل فيهم الشطن، يقال النون أصلية الشطن، وهو التمرد والعتو والإعراض والأذية: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ولكن قد استثنى الله عز وجل عباده المخلصين، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا ليس استثناء إبليس على أنه ما يريد أغواء الصالحين ولا يريد أغواء المخلصين، لكن هو عاجز عن أغوائهم لحفظ الله لهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. فأخبر الله عز وجل أن الذين يتبعون إبليس هم الغاوون، وأما عباد الله الموحدون المخبتون المنيبون المعتصمون به والمستجيرون به والمستعيدون به من الشيطان ومن أعوان الشيطان يسلمهم الله عز وجل. وإلا هو قد يعني توعد بأغواء الناس وتوعد بأشياء كثيرة، مع ذلك لا يمكنه الله. أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، غرور يصدقهم المغرورون والمغرر بهم. وأما المؤمنون الصالحون المخبتون المعتصمون بالله فإن الله يسلمهم وينجيهم، وهو رأس الشر، وخلقه الله ولم يخلقه عبثا، خلقه لحكمة علمها سبحانه وتعالى. فكم من شعائر تحققت بوجود إبليس، يعني أهبط آدم من الجنة ثم تحققت مصالح كثيرة، منها إرسال الرسل وإنزال الكتب والنصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وابتلاء الله عز وجل الناس. وهو لما خلق آدم أصلا خلقه للأرض، حتى قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. إلا أن الله عز وجل جعل الأمور تقع بأسباب، تقع بأسباب. فكان آدم في الجنة يأكل ويشرب ويتبعل، ثم لما عصى الله عز وجل وأكل من الشجرة بسبب وسوسة إبليس له أهبط إلى الأرض. نؤمن أنه وسوس له بدون يعني تعمق كيف يدخل بعد أن خرج منها، أو ربما أتى ببعض الآثار أنه دخل في فم الحية أو نحو هذا، أشياء لا دليل عليها، لكن نحن نؤمن أنه وسوس له. والجن يعني جعل الله عز وجل لهم قدرة على الوسوسة للإنسان. ولذا كان من الدعاء العظيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ومع ذلك يتنكر لأوليائه لا سيما في الآخرة، كما قص الله عز وجل خبره في سورة إبراهيم. فمن كذب بالجن وقال ما هناك جن كافر، أو كذب بالملائكة وقال ما هناك ملائكة كافر. وبعضهم يقول الجن عبارة عن أرواح شريرة والملائكة أرواح طيبة، يعني ما هناك شيء اسمه جن. وبعضهم ربما يقول الجن قوى الخير، يعني قوى الشر، والملائكة قوى الخير، ما يؤمن بجن، أن هناك جن خلقوا من نار وأنهم يموتون ويتناسلون وكذا وكذا، ينكر ذلك، إنما يقول قوى الخير تسمى جن، يعني شر، قوى الشر تسمى جن، تسمى شياطين، وقوى الخير تسمى ملائكة، إلى غير ذلك. ومن أمثلة هؤلاء العقلانيين مثل محمد عبده المصري، جمال الدين الأفغاني، ربما تجد لهم نحو هذا الكلام، نحو هذا الكلام الزندقي.
قال: ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله الثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتلقيها بالقبول، لا ترد بالمعاريض ولا يقال لما وكيف، ولا تحمل على المعقول ولا تضرب لها المقاييس ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة.
هذا الكلام جاء به لبيان ما قد تقدم ولكذلك بيان ما تأخر، وهو أن الجامع في هذا الباب باب الإيمان، سواء الإيمان بالله أو الإيمان بملائكة الله أو الإيمان بكتب الله أو الإيمان برسل الله أو الإيمان باليوم الآخر أو الإيمان بالقدر خيره وشره وغير ذلك، الإيمان بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإننا لا نعرف شيء عن هذه الأشياء إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، فهذا من الغيب، من أين جاءنا الغيب؟ جاءنا في القرآن بوحي الله الذي أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في السنة بما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يجب علينا أن نتلقى هذه الأحاديث الثابتة التي رواها الثقات الصادقون في قولهم، كذلك يعني المتقنون والضابطون لمنقولهم والحريصون على موافقة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يتكلمون بالآثار. حتى قال أحمد بن حنبل: إن استطعت ألا تحك ظهرك إلا بأثر فافعل. يعني إذا تبحث عن أثر كيفية الحك، إذا وجدت أثر أحسن من أن تعمل بدون الآثار. وكانوا يحكمون الآثار على أنفسهم في أقوالهم في أفعالهم. ذكر أن الإمام أحمد بن حنبل كان في أيام مرض الموت أو أيام مرضه، في مرض من المرض، فدخل عليه أحد العلماء وهو يأن في المرض، يعني أنين المريض من شدة الوجع، فقال له: حدثني فلان عن فلان عن طاووس أنهم كانوا يكرهون ذلك وأن هذا مما يكتب على بني آدم، فترك الأنين، ترك الأنين بعد ذلك. فكان إذا مرض لا يأن، لأنه خشي أن يكون من التشكي. وقال سفيان: وجدنا الأمر كله في الاتباع، يعني فكانوا يحققوا الاتباع ويأخذوا بالآثار. وإذا رأى أحدهم من يعارض الأثر غضب عليه، فعبد الله بن عمر هجر ولده حين قال: يعني والله لا نمنعهن، أي الذي النساء من حضور المسجد. قال: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا نمنعهن؟ لا أكلمك أبدا. وكذلك معقل بن، وكذلك عبد الله بن مغفل لما رأى الرجل الذي يخذف فنهاه عن الخذف، فأعرض عن حق قولي وذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخذفوا فإنه لا ينكأ العدو ولكن يفقع العين ويكسر السر ويكسر السن. فالرجل ما زال يخذف، فقال: لا أكلمك أبدا. فكانوا يغضبون إذا رأوا من يخالف أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تتلقى بالقبول سواء عرفت المعنى وإلا سألت عنه. أما أن تقول: لا هذا ما يتوافق مع عقلي، أو كيف هذا، أو لما هذا، فإن الله لم يأمرنا بهذا السؤال. أمرنا الله أن نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أم لما هذا سؤال القدرية يعترضون على الله وكأنهم متحكمون فيه؟ وكيف سؤال الجهمية الذين يتشعبون في باب الصفات فيعطلون صفات الباري سبحانه وتعالى بسبب التكييف الذي في عقولهم، وهكذا الممثلة، ولا تحمل على المعقول، يعني تقول: لا أنا يعني أنظر هذا الحديث إذا وافق ما في عقلي عملت به، أما إذا خالف ما في عقلي لا أعمل به. لا، ما أمرك الله بهذا. أمرك الله عز وجل أن تحقق الكتاب والسنة، فعقلك إن وافق الكتاب والسنة فهو عقل صحيح، وأما إذا خالف الكتاب والسنة فهو عقل فاسد. ولهم شبهة قالوا: أصلا ما عرفنا حجية الكتاب والسنة وما عرفنا منزلة الكتاب والسنة إلا بالعقل، إذن فالعقل يقدم على النقل. فيقال لهم: يا سفهاء الأحلام، بما أن العقل الصحيح دلكم على أن الكتاب والسنة هو الحق وهو وحي الله، فينبغي أن تقدموا وحي الله على غير ذلك، وذلك أن العقول قد تتغير وتتأثر بزبالات الأفكار وغير ذلك. وقد رد عليهم ابن تيمية رحمه الله في مجلدات كثيرة درء تعارض العقل والنقل، لأنهم ردوا آيات الصفات وأحاديث الصفات وأحاديث الإيمان باليوم الآخر وأحاديث القبر وأحاديث الصراط والميزان والحوض، ينكرون كل هذا. لا يؤمنون بعذاب قبر ولا بنعيم قبر، لا يؤمنون بوجود جنة ونار، لا يؤمنون بصراط ولا بحوض ولا بميزان ولا بالرؤية إلى الله عز وجل ولا بكلام الله ولا بأن الله على عرشه استوى ولا بأن الله له وجها وله يدان وله، ما يؤمنون بهذا كله. والسبب في ذلك أنهم قدموا عقولهم، بينما أهل السنة والجماعة قدموا الوحي على العقل، ويعلمون أن العقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض. كيف أعارض كلام ربي؟ أو كيف أعارض كذلك كلام نبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعارض كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من سفع نفسه. أو مثلا يعني أجعل من نفسي أني أعلم من الصحابة أو أفقه منهم، كما قال الجهمية والمعتزلة ومن إليهم مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم. من أين لهم علم؟ من أين لهم حكمة إذا لم يكن من طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا تضرب لها المقاييس. المقاييس المراد بها هنا المقاييس التي تؤدي إلى الإلحاد، لا سيما قياس التمثيل، يقيسون الله بخلقه أو يقيسون الخلق بالله، أو كذلك قياس الشمول، يجعلون مثلا يقولون الحياة الله متصف بالحياة وزيد متصف بالحياة، إذن حياة زيد كحياة الله أو حياة الله كحياة زيد، ينظرون إلى المعنى الكلي ويقيسون. هذا كله كفر، هذا كله إلحاد. أما قياس الأولى فكأن تقول السمع مثلا كمال، والله معطي الكمال فالله أولى به، إذن الله عز وجل يسمع بسمع يليق بجلاله ويبصر ببصر يليق بجلاله، إذ هو أولى بالكمال من المخلوق. فهذا القياس قد يمشيه بعض أهل العلم لا من باب الاحتجاج ولكن من باب الإلزام لأهل البدع. قال ولا يعمل لها التفاسير، أي تفاسير الجهمية. أما تفاسير الآيات تفسرها وتوضحها للناس وتبين مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق منهج السلف فهذا مطلوب. لكن مثلا يقولون الرحمن على العرش استوى، تفسيره الحقيقي أنه على وارتفع سبحانه وتعالى، أنه على وارتفع وصعد سبحانه وتعالى، فهو على عرشه بائن من خلقه وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. هم يقولون لا استوى استولى، هذا هو التفسير المنكور، أن يفسر مثلا استوى بمعنى استولى، أو يفسر كذلك مثلا كلام الله بمعنى وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافير الحكمة، أو كذلك بل يداه مبسوطتان يقولون النعمة أو القدرة أو غير ذلك. هذا التفسير هو التفسير المنكور. أما تفسير السلف فلا فهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتفسيره، فهم أعلم الناس بمراد الله وأعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي نأخذ عنهم، نأخذ عنهم علم التفسير، ونأخذ عنهم علم الفقه، ونأخذ عنهم علم الصفات، ونأخذ عنهم التوحيد، ونأخذ كل باب إذا أردنا السلام. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأما من خالفهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأنت بين آيتين، آية سورة النساء وآية سورة التوبة. آية سورة التوبة تدل على وجوب الاتباع لهم بإحسان، وآية النساء تحذر من المخالفة لهم، فاحذر أن تكون مشاقا لهم. ومن يشاقق الرسول من بعد، أو الآية الأخرى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال أو رجل من علماء الأمة من قوله شفاء وحجة، أي أنه يقول بالكتاب والسنة، لم يكن تفسيره أو كذلك بيانه لآيات وأحاديث الصفات من باب العقل والهوى، وإنما هو يوافق الكتاب والسنة، فلا بأس من الاستفادة من أقوالهم. فنحن والله لا نحقر الاستفادة من العلماء، العلماء يستفاد منهم، لكن نقول نحن والعلماء مربوطون بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما كانوا علماء هدى إلا أنهم تمسكوا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما لو سلموا الأمر إلى أنفسهم وأذواقهم لكانوا من علماء السوء، كما قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب الشياطين في جثامين إنس. هذا إذا كانوا يقدمون العقل على النقل ويقدمون كذلك الأهواء والآراء والأقيسة الباطلة، هذا حقهم أنهم شياطين كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.